كان فيها معامل ان الواحد مقبول على الوحدية ليس فوق الجنس.
ما هو قلنا سابقا ان هذا بعضهم يلتزم بذلك.
ما هو؟
ان بمقتضى انهم عقولا وكل عقل فهو نوع منحصر بالفرد فيكون كل واحد من هؤلاء نوعا مستقلا.
فيكون
مقولا؟
فيكون
نوعا مفردا لا مقولا. يكون من قبيل النوع المفرد حين انه نوع لا جنس فوقه.
لا جنس فوقه هو حق قاعده الذي لا جنس فوقه هو يقال عنه
او نوع له جنس. لا نوع له جنس لكن ليس له اجناس متعدده. هذه مثلا جنس والعقل. نعم جنس والعقل
فوق العقل. كيف مصر؟
فوق العقل لا يوجد فوق للعقل.
يعني العقل هو من المقولات؟
لا العقل من المقولات. ماذا سيأتي؟ هذا أشرنا إليه. المصنف عنده أن الجوهر مقولة فالعقل جنس من الجوهر. لكن على الرأي الفلسفي المعروف في مدرسة فضل المتألمين أنه أن الجوهر ليس مقولة. أن المفهوم مفهوم الجوهر هو كمفهوم العرض من المفاهيم الوجودية من المفاهيم الفلسفية وليس منتزع من الوجود ومن نحو الوجود وليس بمقولة أصلا. على هذا الأساس الأقسام التي يذكرونها للجوهر تكون مقولات برأسها. إذا تم ذلك يعني تكون هذه الأقسام التي يذكرونها للجوهر الأقسام الأولية يكون كل واحد منها مقولة مستقلة. أما الآن المصنف ما أدري على ماذا بنى يعني أو على أي أساس بنى على هذا البناء.
يعني سؤالي أفكر حالي مشتغل
عشان أفهم السؤال. لا السؤال مطروح على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي ما يتعلق بعدد المقولات من الفصل الأول. فقلنا هي ليست بعشرة لأنه لا دليل على وجود مقولة زائدة. إذن ليست زائدة على العشر لأنه لا دليل على وجود مقولة زائدة. وليس أقل من عشر لأنه لم يقم برهانان على وجود جنس يعم هذه المقولات جميعا أو بعض هذه المقولات. وهذا فقط. كنا بصدد استعراض الأقوال الأخرى التي تتحدث عن عدد المقولات. يقول المصنف وعن بعضهم أن المقولات أربع بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة. كل المقولات النسبية التي هي من قبيل الإضافة والنسبة فتندرج تحت عنوان واحد تحت جنس واحد هو النسبة. فهي الجوهر. إذن المقولات هي الجوهر والكم والكيف والنسبة. طبعا رأي المصنف الذي يتعلق بالجوهر أنه مقولة برأسه ليس بجديدا وإنما هو رأي سائد منذ القدم. يعني عند المتقدمين أن المقولات عشرة. عند المتقدمين أن مفهوم الجوهر يعتبرونه جنسا عاليا بخلاف مفهوم العرب لا يعتبرونه جنسا عاليا. ويدفعه ما تقدم. كيف دفعه المصنف؟ يقول بما تقدم عرفنا أن النسبة مفهوما وجوديا مفهوما فلسفيا وليس مفهوما ماهويا. مفهوما غير ماهويا منتزع من نحو الوجود. إذا هناك قاعدة. ماذا تقول هذه القاعدة؟ لأنه ليس كلما كان المفهوم عاما كان جنسا. هذه القاعدة يريد المصنف أن يؤصلها أن يؤكد عليها. طب يقول ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعله مقولة فليرد فلترد المقولات إلى مقولتين. إذا لو كان العموم كافيا لو كان مجرد العموم كافيا في جعل المفهوم العام جنسان أو مقولتان فحينئذ نقول لهؤلاء لماذا اقتصرتم على الأربعة؟ فإن ثمة مفهومين يمكن إدراج هذه الأربعة تحتها. بل ثمة مفهوم واحدا يمكن أن تندرج جميع هذه الأربعة تحتها وحينئذ فترجع المقولات إلى مقولتين إما جوهر وعرض مثلا وإما مقولة واحدة كالموجود كالشيء وما إلى ذلك. نعم هو التباين المتباين بتمام الذات ما يقتضيه البساطة بين المقولات والتباين بتمام الذات. أما أن توجد جهة عرضية مشتركة جهة خارجة عن الذات مشتركة فهذا لا مانع منه. يعني هذا المفهوم العام عمومه لازم أعم من كوني ذاتيا ومن كوني عرضيا، من كوني جامعا ذاتيا جامعا ماهويا ومن كوني جامعا انتزاعيا جامعا انتزاعي أيضا جامعا أعم، لكنه لا يحكي عن جهة ذاتية مشتركة إذ لا جهة ذاتية مشتركة، وإنما يحكي عن جهة عرضية مشتركة. إذن فليرد المقولات إلى مقولتين الجوهر والعراض لصدق مفهوم العراض على كل ما هو غير الجوهر من المقولات، بل حينئذ نقول بل نردها إلى مقولة واحدة، بل فلترد إلى مقولة واحدة. هذه المقولة الواحدة هي الماهية أو الشيء، أي من المفهومات التي تجدها عامة شاملة للجميع. وعن شيخ الإشراق السهروردي أن المقولات خمسة: الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. إذن هو مضافا إلى أنه جعل الأعراض النسبية تحت مقولة واحدة وهي مفهوم النسبة، فهو أيضا أضاف إلى هذه المقولات مقولة أخرى وهي مقولة الحركة، أو فقل جعل الحركة مقولة برأسها. ويرد عليه واضح أنه الإشكال السابق يرد عليه هنا أن العراض مفهومان وجوديان فلا يصلح لأن يكون مقولة، وصرف كونه عاما لا يجعله جامعا ماهويا، ويرد عليه ما يرد على سابقه. هذا أولا. ثانيا مضافا إلى أن الحركة أيضا مفهوم منتزع من نحو الوجود، لأن الحركة ما هي؟ الوجود السيال غير القار الثابت، فالحركة نحو وجود الكامل، الحركة نحو وجود الكامل، فلا تصلح أن تكون مقولة ماهوية، فليست أصلا من سنخ الماهيات، فلا مساغ لدخولها في المقولات. كلامنا في الأجناس، كلامنا فيما هو من سنخ الماهيات، وهذا لا مساغ لدخوله. وإلا مثلا حينئذ نستطيع أن ندخل الوجود نجعله كمقولة، فإن الوجود غير الجوهر وغير الأعراض. لكنه لماذا لم يجعل مقولة؟ لم يجعل مقولة لكونه من سنخ آخر مبين لي سنخ. هذا تمام الكلام في الفصل. الفصل الثاني في تعريف الجوهر وبيان أنه جنس لما تحته من الماهيات. في تعريف الجوهر وإثبات وجوده، طبعا ما تعريف الجوهر بما أنه مقابل لتعريف العراض، ففي نفس المقام يأتي المصنف بتعريف للجوهر وبتعريف للعرض معا، لأن العرض هو كل ما لم يكن جوهرا من الماهيات، فبتعريفك للجوهر يتضح العراض بالتبع. يقول المصنف: انقسام الماهيات إلى الجوهر والعراض انقسام أوليان، يعني الماهية لا تحتاج لكي تنقسم إلى الجوهر والعراض، لا تحتاج إلى أن ينضم إليها ضميمة خارجة عنها، بل الماهية في نفسها في نفس وجودها إما جوهران وإما عرضان. ليس مثلا كتقسيم الكلمة مثلا لنفترض إلى مثلا فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول، فإن انقسام الكلمة إلى هذين القسمين لا يكون إلا بعد ضمائم، يكون حاصل عدد من التقسيمات ولا يكون تقسيما أولا. الماهية وإن لم تكن جنسا كما بينا، وإن لم تكن مقولة، وإن كانت جامعا عرضيا، وإن كانت مفهوما وجوديا، إلا أنها تنقسم انقساما أوليا إلى الجوهر. لماذا وما هو وجه الحصر حينئذ في الجوهر والعرض؟ وجه الحصر أن الماهية إذا وجدت في الخارج فهي إما توجد في الخارج في موضوع مستغن عنها، وإما توجد في الخارج لا في موضوع مستغن، ولا ثالث لهذين القسم. فالأقسام منحصرة حينئذ في الجوهرية. وبهذا يعلم أن هذا التقسيم أساسه الوجود الخارجي للماهيات. وليس تقسيما للماهية في حد ذاتها وبما هي هي. والسر في ذلك أن ما نبحث عنه هو الماهيات التامة، ذوات الآثار الحقيقية. والماهية لا تكون تامة إلا بالوجود الخارجي، لا يكون لها آثار حقيقية إلا إذا وجدت خارجا. نحن بصدد أن نبحث عن الآثار الحقيقية للجوهر ما هي، الآثار الحقيقية للكم ما هي، الآثار الحقيقية للكيف ما هي. فالمناسب حينئذ أن يكون التقسيم منظورا فيه إلى الوجود الخارجي للماهيات لا إلى الماهية الاعتبارية، أي الماهية في مقام. نقرأ الآن. بعد ذلك يعرف المصنف أو يشرع المصنف بتوضيح التعريفين، تعريف الجوهر وتعريف العقل. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعان مستغن عنها، وهي ماهية الجوهر. بعبارة أخرى، التعريف تعريف للجوهر بالحمل الشائع لا لمفهوم الجوهر، تعريف لمصادق الجوهر المتحققة خارجان، لا تعريف للصور الذهنية للجوهر. فإن مفهوم الجوهر أو الصور الذهنية للجوهر ليست جواهر كما تقدم في محله في مبحث الوجود الذهني. الصورة الذهنية من مقولة الكيف لنفترض، بناء على الرأي الذي يقول بأن العلم كيف، إن الصورة الذهنية من مقولة الكيف. صورة الجوهر جوهر بالحمل الأولي، لكنها ليست جوهرا بالحمل الشائع. ومعنى أنها جوهر بالحمل الأولي دون الشائع أنها لا تندرج تحت نفسها، فصورة الجوهري ليست جوهرا. هذا الإشكال الذي تقدم في بحث الوجود الذهني. فالجوهر ماهيتان إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغنى عنها. هذا التعريف قبل الآن يريد المصنف أن يوضح، هل هو من قبيل الحاد أم أنه من قبيل الرسم؟ يقول المصنف من الواضح أن هذا التعريف تعريف رسمي لا تعريف حدي، ليس حدا، لأنه لو كان حدا لكان له جنسا وفصلا، لكان فيه جنسا وفصلا. والجوهر مقولة وجنس عالم فلا جنس فوقه، إذا لم يكن له جنسان فليس له فصلان فليس له حدان، فلا بد أن يكون هذا التعريف تعريفا بالرسم. فإذا هذه الصفة المأخوذة في التعريف، صفة الجوهر المأخوذة في التعريف، وهي أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع مستغنان، هذه الصفة صفة عرضية له، صفة لازمة له، هي بالتحديد من قبيل العرضي الذي هو لازم الوجود وليس العرضي الذي هو لازم الماهية. تعرفون أن العرضي ينقسم إلى لازم ومفارق، واللازم لازم طارة يكون لازما للماهية وأخرى يكون لازما للوجود. لازم الماهية مثلا كالضحك، لازم الوجود مثلا كما يمثلون مثلا كمثلا سواد البشرة مثلا للأفريقي، إن هذا لازم لوجوده، يعني غير صفة غير مفارقة له لكنها لوجوده لا لماهيته. ف ما نحن فيه من هذا القبيل التعريف لما كان تعريفا بالرسم فلنأخذ فيه إذن خاصة لا فصلا. والخاصة صفة عرضية، فهل هي من قبيل العرض اللازم للوجود أو من قبيل العرض اللازم للماهية؟ قلنا بما أن أساس التقسيم هو لحاظ الجوهر والعراض موجودين خارجا، فيكون من لوازم وجوده لا من لوازم ذاته، لا من لوازم الماهية بما هي هي. إذن المأخوذ صفة هي بالنسبة إلى الجوهر من قبيل العرضي اللازم لوجوده. طبعا اللازم لوجود الشيء عرضي للشيء، لماذا؟ لأنه لازم للوجود الذي الوجود بدوره عرضي للشيء، أن الوجود عارض والماهية كما فقط. على كل حال، وهذا تعريفان بوصف لازم للوجود، لازم لوجود ماهية الجوهر أو لوجود مصادق الجوهر خارجا، من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفصل. لماذا هو ليس حدا؟ إذ لا معنى لذلك في جنس عالم كما هو واضح، جنس عالم فلا جنس فوقه فليس له فصل. كما أن تعريف العرضي بالماهية، وهذا بالنسبة لي الجوهر، لأن الجوهر مقولة. طب لكن بالنسبة للعراض ماذا نقول؟ العراض عند المصنف في الفصل السابق ماذا فعل؟ فكك بين مفهوم الجوهر وبين مفهوم العرض، مفهوم الجوهر عنده مفهوم ماهويان، لكن لكونه جنسا عاليا يستحيل تعريفه بالحد. أما العراض عنده أنه ليس مقولة وإنما هو مفهوما وجوديا، فهذا التعريف الذي يجيء به للعراض هل هو حد أيضا أو رفض؟ يقول كما أن تعريف العراض بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعان مستغن عنها، هذا التعريف أيضا تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية وليس من الحد في شيء، لأن العراض إذا هذا التعريف حتى تعريف العراض يكون عند المصنف رسما ولا يكون حدا. لماذا؟ لأننا ما أردنا أن نعرفه في الحقيقة إنما هو مصاديق العراض والمقولات العرضية لا نفس مفهوم العراض. ما أردنا أن نعرفه هو ما ينطبق عليه مفهوم العراض لا نفس مفهوم العراض. ومفهوم العراض كما تقدم ينطبق على ماذا؟ على جميع المقولات العرضية، فهي المعرفة وإن أخذ المفهوم هو المعرف. وهذا التعريف بالنسبة إلى المقولات العرضية بما أنه نظر فيه إلى الوجود الخارجي فيكون المنظور فيه أو فيكون المنظور إليه صفة خارجة عن دوائر تلك المقولات العرضية لأن الوجود عارض. فواضح هذه النقطة هنا. مصنف يقول هكذا: نحن وإن قلنا الآن العرض هو الماهية التي أخذ كذا وكذا، لكن أخذنا لكلمة العرض لمفهوم العرض في رتبة المعرف طريقيان لا موضوعية لهذا المفهوم بعنوانه بخصوصيته، بل إنما أخذناه كطريق إلى مصادقه، يعني أخذناه مرآة حاكية عن مصادقه، فالمعرف حقيقة هو مصادر. وإذا أجرينا مقايسة بين هذا المعرف هذا التعريف وبين المعرف التي هي المقولات العرضية فسنجد لا محالة أنه من قبيل الصفة الخارجة عن الذات العرضية، وهي من قبيل اللازم للوجود. فإذا نفس الكلام الذي قيل في تعريف الجوهر يقال أيضا في تعريف العرض، لكن ببيان مختلف. في تعريف الجوهر لم نكن بحاجة إلى هذه الضميمة، في تعريف الجوهر الجوهر مقولة، فمن أول الأمر نقول ما دام عرف بصفة وجودية فإذا عرف بصفة خارجة عن ذاته، وحيث أنها لابد أن تكون من قبيل الخاصة، لأن كل تعريف لابد أن يشتمل على مميز، هذا المميز إما ذاتيا وإما عرضيا، الذات الفاصل العرضي الخاصة، فإذا لابد أن تكون لازمة له، وبما أنها صفة وجودية فتكون لازمة لوجوده. هذا البيان لم نستطع أن نطبقه في مفهوم العرض، لأن مفهوم العرض عند المصنف وعند الجميع ليس مقولة عرضية، أو عند المشهور على الأقل ليس مقولة عرضية، وإنما هو جامعا انتزاعيا. فهم. فإذا تمناه بأية مقدمة قلنا هكذا، قلنا هو وإن كان وقع في رتبة المعرف إلا أنه لا بالنظر إلى نفسه وبما هو هو وبخصوصيته، بل أخذ طريقا إلى مصر. هذا نظير الحمل الأول والحمل الشائع الصناعي بالمصطلح الأول اللي قرأناه في منطق الشيخ المظفر. الحمل الأولي عندما يحكم على الموضوع بالنظر إلى مصادقه، الحمل الشائع عندما يحكم على المصادر مباشرة. إذا عرفنا أن التعريفين كليهما من قبيل الرأس، فهل هو تعريفان صحيحان أو ليس تعريفان صحيحان؟ يقول والتعريف هنا تعريف جامع مانع، وإن لم يكن حدا فإن الجامعية والمانعية لا تختص بالحد فقط. كيف يكون الحد أن الرسم جامعا مانعا؟ لأنه سيشتمل على الخاصة، والخاصة التي لا بد أن تؤخذ في التعريف في الرسم إن كان، شوف الخاصة دائما مانعة لأنها لازم له غير موجود في غيره مختصة به، فبوجود الخاصة تتحقق المانعية على كل حال. لكن هل تتحقق الجامعية دائما أو لا تتحقق؟ نفصل حينئذ. إن كانت الخاصة مساوية لأفراد المعرف تحققت الجامعية أيضا، إن لم تكن خاصة إن لم تكن مساوية فحينئذ لا يكون التعريف جامعا. طبعا حتى يكون التعريف جامعا ومانعا لابد أن تكون الخاصة المأخوذة من قبيل الخاصة المساوية، ولا يجوز أخذ الخاصة غير المساوية. هذا في الحقيقة هو الفرق بين مثلا التعريف وبين العلامة. في العلامة عندما يقال هذا علامة عليه، مثلا علامة الفعل كذا وكذا لنفترض، العلامة لا يشترط فيها إلا المانعيات. التعريف والعلامة يشتركان في جهة المانعية. يختلف التعريف عن العلامة في أي شيء؟ في أن التعريف لابد أن يكون جامعا إلى جانب كونه مانعا بخلاف العلامة. كيف ما
هذا شرح اسم ولا شرح التعريف حقيقي؟ هذا على من الجو الشرح اسمه التعريف الضوئي،
يعني بناء على أنه مثلا لا يمكن الوصول إلى التعريف الحقيقي يكون تعريفا اسميا.
ومن دعا بأن التعريف حقيقي؟ يعني أعطى عرض المثال وأعطى مثلا التقليد لحتى يوصلك إلى الجوهر شبه.
لا، ولم يعرض بالمثال، وقال ما هي التي إذا وجدت في الخارج وجدت مثلا في موضوع أو لا في موضوع. التعريف لم يكن تعريفا بالمثال، لكن على كل حال هذا رسما وليس بيانا لذاتيات الشيء. فلذلك لا مانع أن نلتزم بكونه تعريفا حقيقيا، لأن استحالة الوصول إلى التعريف الحقيقي عندما يقول بهذه الاستحالة يقول بها بأي مدرك؟ بمدرك أن التعريف أنه لا يمكن لك أن تحيط بذاتيات الأشياء، لا يمكن أن تدرك الأشياء على حقائقها على ذواتها، فلذلك يمتنع أن يكون تعريفا حقيقيا. لكن ما دام هذا رسما فلا مانع أن نقول بأنه تعريفا حقيقيا، لأنه مثلا لا دليل على استحالة الوصول إلى العرضيات اللاحقة لي مثلا الجوهر أو العرضيات اللاحقة للعرض. فقولنا الآن شرع ببيان القيود، إذا عرفنا أن هذا التعريف لا يتكون من جنس وفصلان فهو رسم، ومن أي نوع من أنواع الرسم؟ لابد أن يكون من قبيل الرسم الناقص، لأن الرسم التام يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يؤخذ الجنس إلى جانب الخاصة، الجنس إما البعيد وإما القريب إلى جانب الخاصة. أما هذا الذي نتحدث عنه الآن لا يمكن أن يؤخذ فيه جنس لا قريب ولا بعيد، فلا بد وأن يكون نوعا خاصا من الرسم هو الرسم الخاص. يقول وتقييد المانية بقولنا إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن التعريفات، هذا شرحنا على أن التعريفات لا لماهية الجوهر بما هي مفهومة بما هي صورة ذهنية، بل لماهية الجوهر الذي هو جوهران بالحمل الشائع، نعرف ذات هذا الموجود الخارجي. إذ لو لم لماذا الكلام عن خصوص الجوهر الخارجي أو الجوهر بالحمل الشائع؟ يقول: إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقيتان لها آثارها الحقيقية. كلامنا عن الماهية التامة، والماهية التامة هي التي لها آثار حقيقة، ولا يكون لها آثار حقيقة إلا بالوجود بعد فرض وجودها بوجود خارجي. هذا الكلام. ويخرج بذلك عن تعريف الجوهر، الجواهر الذهنية، صور الجواهر، مفاهيم الجواهر التي هي جواهر بالحمل الأولي، يخرج عن التعريف. فحينئذ لا يقال حينئذ التعريف لا يكون جامعا. يقول المصنف: ولا ضرر في خروج الجواهر الذهنية عن التعريف. لماذا لا ضرر؟ لأن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، كما تقدم في المرحلة الثالثة في البحث عن الوجود الذهني. قلنا الذي يكفي للاندراج أو الذي يتطلبه الاندراج والحمل الشائع أن يكون الشيء هو الشيء مصداقان ووجودا خارجيان وحقيقتان. أما كونه هو الشيء ذهنا ومفهوما وصورة فقط بالحمل الأولي فهذا لا يكفي للاندراج تحت المقولة، ولا لأن يكون الجوهر مأخوذا في حده وفي تعريفه. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه. ثم لاحظ التعريف: ماهيتان إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. وقع الكلام بينهم في أن الصفة مستغنى التي وصفت بها كلمة الموضوع في تعريف الجوهر وأيضا في تعريف العرب، لكن الآن دعنا نركز على تعريف الجوهر. التي وصفت بها كلمة الموضوع في تعريف الجوهر هل هي قيد توضيحي أم أنها قيد احترازي؟ قيد توضيحيان أم أنها قيد احترازي؟ الجوهر ماهيتان إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغنى. فالسؤال: لماذا قيدتم الموضوع بقيد مستغنى؟ هل هو لمجرد التوضيح أم أنه للاحتراز؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه بداية يقول: صفة مستغني بالنسبة إلى الموضوع ليست صفة ذاتية له، وإنما هي صفة عرضية. لماذا هي صفة عرضية؟ لأنها تحكي عن نحو وجود ذلك الموضوع لا عن ذات ذلك الموضوع. تقول: هذا الموضوع عندما يوجد فهو مستغنى. ما معنى مستغنى؟ أي مستقلان، وجود استقلاليان، قائم بنفسه ليس قائما بالغير. فإذن صفة الاستغناء ماذا تعني؟ تعني أن هذا إن وجد فإنه يوجد قائما برأسه مستقلا بنفسه له وجود استقلاليان، وليس وجوده لغيره، ليس وجوده وجودا للغير. إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول هذه مقدمة كانت للجواب. السؤال ماذا كان أصل السؤال؟ أن صفة مستغنية هي قيد توضيحي أم أنها قيد احترازي أردنا منه الاحتراز عن شيء؟ المصنف يقول هي صفة مقدمة، في المقدمة يقول هكذا: هي صفة عرضية من قبيل لازم الوجود وليست صفة ذاتية. لماذا؟ لأنها تحكي عن نحو وجود الشيء، عن نحو وجود الموضوع، ولا تحكي عن ذات الموضوع وحقيقة الموضوع وماهية الموضوع ما. حينئذ يقول المصنف في هذا الكتاب في النهاية: فهذا القيد لا يمكن أن يكون قيدا احترازيا، بل لا بد وأن يكون من القيود التوضيحية. لماذا هو لا بد أن يكون من القيود التوضيحية؟ يمكن أن نبين كلام المصنف بهذا البيان. نقول إذا ثبت أن صفة الاستغناء من لوازم الوجود فلازم وجود الموضوح لا ينفك عن أفراد الموضوع خارجان، فكل موضوع تحقق له وجودا فينبغي أن يلحقه هذا اللازم وإلا لا يكون موضوع. لازم ذات الشيء، شوف مثل لوازم الماهية، لوازم الماهية تلحق الماهية أينما وجدت، لوازم الوجود تلحق الوجود أينما تحقق في أي فرد تحقق. فأنت الآن تقول ماذا؟ تقول الاستغناء صفة الموضوع من قبيل لازم وجود الموضوع. فأي فرد يتحقق للموضوع فإذا لابد أن يكون مستغنيا، فليس لدينا موضوع خارجي مستغن وموضوع خارجي غير مستغن، حتى نقول بأن أخذ صفة الاستغناء كان للاحتراز عن الموضوع غير المستغني، إذ لا وجود لما يسمى بالموضوع غير المستغني، بل كل موضوع فهو قائم بنفسه، هو مستقل بنفسه، هو مستغن. فالقيد قيدان طوح. نحن متى يكون القيد عندنا احترازيا؟ إذا كان لدينا مثلا صنفان، إذا كان لدينا مثلا فئتان أردنا أن نحترز أن نخرج إحدى الفئتين أو أحد الصنفين فنأتي بالقيد الاحترازي. أما شيئان لا يوجد منه إلا صنف واحدان، وأتيت بهذا الوصف المعبر عن هذا الصف عن هذا الصنف الواحد، فلا يكون القيد إلا توضيحيا، حينئذ هذا واضح. بعضهم في قبال هذا الرأي الذي للمصنف، بل نفس المصنف في كتاب البداية، يعني المأنوس في أذاننا من البداية ما هو؟ أن قيد مستغنى قيد احترازي. لماذا هو قيد احترازي؟ يقول للاحتراز عن المادة التي هي محل الصورة، فإنه تقدم سابقا وسيأتي أن المادة محل للصورة، فالصورة عندما توجد خارجا أين توجد؟ توجد في المادة. فيمكن أن نقول حينئذ بأن المادة موضوع للصورة، فصدق على الصورة حينئذ أنها موجودة في موضوع. فهل هذا يعني أن الصورة صارت عرضا؟ يقولون هكذا، لو قلنا في تعريف العرض، العرض هو ماهية إذا وجدت خارجا وجدت في موضوع، لو لم نأتي بقيد الاستغناء فحينئذ تعريف العرض يكون شاملا للصورة، فتكون الصورة عرضا ولا أحد يلتزم بذلك. فكان لابد لإصلاح التعريف من إضافة قيد الاستغناء. نقول هكذا، العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، فإن الصورة وإن كانت توجد في المادة، والمادة وإن كانت موضوعا للصورة، إلا أنها موضوعا لا يستغني عن الصورة، إذ لا فعلية للمادة بدون صورتان. إذن الموضوع ينقسم إلى قسمين، موضوع مستغن وموضوع غير مستغن. الموضوع المستغني مثلا كالجدار الذي هو مستغن عن وجود البياض فيه ووجد فيه البياض، فالبياض موجود في الجدار والجدار مستغن عنه، البياض ليس مقوما لوجود الجدار، بينما هذا الموضوع المستغني. الموضوع غير المستغني ويسمى في كلمات بالمحال، مثل ماذا؟ مثل المادة. فإن المادة في عين أن الصورة توجد فيها وهي محل لها، في عين ذلك فهي بحاجة أيضا إلى الصورة، إذ لا فعلية لها بدون صورة. نحن نريد أن نخرج الموضوع المستغني عن كل من تعريفي الجوهر والعرض، فقيدنا في تعريف الجوهر وفي تعريف العرض بل بصفة استغناء، فهذا القيد إذن قيد احتياطي. هذا كلام المصنف في البداية في حقيقة الأمر، إلا أنه هنا يعدل عنه.
افتقار المادة للصورة لا
يعني
عدم افتقار الصورة.
لا مفتقرة، هي موجودة، الصورة موجودة في المادة، إذن الصورة مفتقرة مفتقرة إلى المادة، لأن الصورة ليست مستغنية عن المادة. لكن المادة نسأل، هل هي مستغنية عن الصورة بدورها أم ليست مستغنية؟ نقول هي أيضا ليست مستغنية، كل منهما بحاجة إلى الآخر، كل منهما لا يستغني عن الآخر. ف الموضوع وما قام به كلاهما غير مستغنى، فلو لم نأخذ صفة الاستغناء لصارت الصورة عرضان ولا يمكن الالتزام بذلك، فكان لابد من هذا. ما رأيك أيها المصنف؟ يقول المصنف: اتضح في المرحلة السابقة أن الصورة الصور النوعية ماهيات بسيطة. الصور هي الفصول، لكن إذا أخذت بشرط لا، المادة هو الجنس، الصورة هي الفصل، لكن إذا أخذت بشرط لا فالصور ماهيات بسيطة. إذا كانت الصورة هي الفصل، تقدم سابقا أن فصول الجواهر ليس جواهر، فأصلا الصورة خارجة عن تعريف الجوهر تخصصان، لأنها إذا كانت ماهية بسيطة فلا جنس لها، فلا يكون الجوهر جنسا لها، فلا موجب لإدخالها في التعريف رأسان، فهي من أول الأمر خارجة. أنا عفوا ما انتهت للوقت. فهي من أول الأمر خارجة عن تعريف الجوهر، وبالتالي فلا موجب حينئذ لإدخال قيدا على التعريف لإصلاح ذلك، فقيد الاستغناء لا يكون قيدا احترازيا بل هو قيدا توضيحيا. أعتذر عن الإطالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.